أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلما كان سقوط بغداد وذهاب آثار الحياة فيها على أيدي الهمج الذين هم التتار، كان من المصائب العظيمة التي ليس لها نظير على مر الزمان. وكان ذهاب طغيان أولئك البربر من المغول آية من آيات الله الباهرة. وكان من أدرى الله عز وجل على يديه هذا الدفع بأن دفع أولئك الهمج وردهم، وانقضت ثورة ظلمهم وإفسادهم فدخلوا بعد ذلك في دين الإسلام. كان هذا الشخص مستحقا للاعتناء، وهو قائد موقعة عين جالوت سيف الدين قطز. الكتاب السلطان المظفر سيف الدين قطز للدكتور قاسم عبد القاسم. يقول في أصل قطز: مثل قائده من المماليك الذين ارتقوا عرش السلطة، يعني أن تتفكر في حكمة الله تعالى، وأنه جعل سلطان الدنيا في هذه الأزمان مع الجهاد في سبيل الله. فمن سلك سبيل الجهاد قبله الله عز وجل ورقاه، ومن ركن إلى الدنيا وصناعاتها وأموالها بقي على الحال الذي صار إليه المصريون على مر الزمان. تبدو السيرة الباكرة لسيف الدين قطز غامضة ضبابية، وتدور روايات مختلفة حول أصل ذلك المملوك الذي انتقل من إثار الرق إلى عرش سلطنة المماليك في مصر والشام. ليس هذا مختصا به، بل مئات السنين ظل الملك فيها في مصر والشام للمماليك. والذي خرج من صفوف العبيد المعروضين في سوق النخاسة ليقود صفوف المقاتلين ضد التتار في عين جالوت، ويلحق بهم هزيمة أطفأت نارهم التي كانت قد أحرقت مشرق العالم الإسلامي، وأكل لهيبها خلافة المسلمين في بغداد ودمرها شر تدمير. وربما يكون مناسبا أن نعرض لروايات مختلفة مختلف المؤرخين حول أصول المملوك قطز. يقول المؤرخ ابن أيبك الداوردي: لما كان قطز في رق ابن الزعيم بدمشق من القصاصين، اتفق أن أستاذه غضب عليه يوما لشيء جرى منه، فلطمه على وجهه ولعن والديه وأباه وجده، ثم أنه جلس يبكي وينتحب وزاد في بكائه عن حد القياس، وحضر الطعام فامتنع عن الأكل وظل طول اليوم يبكي. وقال ابن أبي الفوارس الجزري صاحب هذه الرواية: ثم إن أستاذه ركب إلي وضيفته، وكان قطز عنده عزيزا بخلاف غيره من مماليكه، فأوصى عليه الحاج علي الفراش، وكان الحاج علي كبيرا في بيت ابن الزعيم، فقال: يا حاج، استوصي بهذا المملوك ولاطفه وخذ بخاطره وأطعمه واسقه. قال الحاج علي: فأتيته وهو يبكي بعد ركوب أستاذي،
فقلت له: ما هذا البكاء العظيم باللطشة تعمل هذه العمائل؟ ده مصريين 100%. فلو وقع فيك جرح سيف أو نشاب كيف كنت تصنع؟ فقال: الله يا حاج، ما بكائي وغيظي من لطشة، فإن السيوف والله ما تعمل فيا، وإنما غيظي على لعنتي لوالدي لوالدي وأبي وجدي، وهم والله أخير من آبائه وجدوده. فقلت له: ومن هو أبوك أنت ومن جدك وأنت مملوك تركي كافر ابن كافر؟ فقال: لا تقل كذا يا حاج، والله ما أنا إلا مسلم ابن مسلم ابن مسلم، نا عشرة الردود، أنا محمود ابن ممدود ابن أخت خوارزم شاه السلجوقي، ولا بد ما أملك مصر وأكسر التتار. يعني وهو في صباه كان ثم طرق تعريف منها قال: لا بد ما أملك مصر وأكسر التتار. قال الحاج بن علي: فضحكت من قوله وطايبت، وتقلبت الأحوال إلى أن ملك مصر وكسر التتار، ودخل قطز دمشق وطلبني فأحضرني وأعطاني 500 دينار ورتب لي راتبا جيدا رحمه الله. هذه الرواية الأولى عن أصل قطز، وهي رواية أوردها مؤرخ من أصل مملوكي عارف بالكثير من خبايا المماليك. وعلى الرغم من النبوءة التي تحملها الرواية، وهي نبوءة كتبت بأثر رجعي أي بعد الأحداث وليس قبلها، فإن الرواية تنسب قطز إلى أسرة إسلامية حاكمة، هي أسرة السلطان جلال الدين خوارزم شاه، الذي استطاع التصدي للمغول واسترد منهم مدن قم وقاشان وهمدان في بلاد فارس، وكان هو الوحيد القادر على التصدي للتتار آنذاك، لولا أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله استعان بالتتار ضده، وارتكب ذلك الخطأ القاتل الذي يرتكبه عادة الحكام الذين تعميهم أحقادهم وأطماعهم الصغيرة عن رؤية الواقع السياسي. فقد قضى التتار سنة 628 على مملكة جمال الدين خوارزم شاه، التي كانت تقع في إقليم كرمان الحالي في جنوب جمهورية إيران الإسلامية. اختفى السلطان هربا من سيوف التتار. على أي حال، فإن المؤرخ أبا المحاسن يوسف ابن طغري بردي كرر رواية نفسها نقلا عن المصدر نفسه، كما ذكر رواية أخرى هذا نصها. قال ابن الجزري في تاريخه: حدثني أبي قال حدثني أبو بكر بن الدريهم عن إسعردي والزكي إبراهيم أستاذ الفارس أقطائي قال: كنا عند سيف الدين عند سيف قطز لما تسلطن أستاذه المعز أيبك التركماني، فأمرنا قطز بالقعود، ثم أمر المنجم فضرب الرملة، ثم قال له قطز: اضرب لمن يملك بعد أستاذي المعز أيبك ومن يكسر التتار. فضرب وبقي زمانا يحسب، فقال: يطلع معي 5 حروف بلا نقط. فقال له قطز: لما لا تقول محمود ابن ممدود؟ فقال: يا خند، لا ينفع غير هذا الاسم، حروف من غير نقط. فقال: أنا هو، أنا محمود ابن ممدود، وأنا أكسر التتار، أخذ بسأر خالي خوارزم شاه. فتعجبنا من كلامه وقلنا: يا خند، يكون هذا إن شاء الله؟ فقال: اكتمه ذلك. وأعطى المنجم 300 درهم. هذه الرواية الثانية في اتجاه تأكيد نسبة قطز إلى بيت خوارزم شاه في بلاد فارس، بيد أن المؤرخ نفسه يورد رواية تحمل النبوءة بسلطنة بيبرس، ولكنها لا تشير لانتسابه إلى بيت ملكي، ومؤداها أن أحد أمراء المماليك واسمه حسام الدين البركة خان ذكر أن قطز كان مملوكا لأحد الأمراء زمن السلطان الكامل الأيوبي، وكان خشداداشة زميله حسام الدين هذا الذي تنسب الرواية إليه أنه قال والله هذا قطز خشداشي، كنت أنا وإياه عند الهيجاوي من أمراء مصر ونحن صبيان، وكان عليه قمل قمل كثير، فكنت أصرح رأسه على أنني كلما أخذت منه قملة أخذت منه فلسا أو صفعت، يعني أخذ منه أو يجده الأف، ثم قلت في غضون ذلك والله ما أشتهي إلا أن يرزقني الله إمرة 50 فارسا، فقال لي طيب قلبك أنا أعطيك إمرة 50 فارسا، فصفعته وقلت أنت تعطيني إمرة 50؟ قال نعم، فصفعته، فقال لي أولك علة إيش يلزم لك إلا إمرة 50 فارسا، أنا والله أعطيك، قلت ويلك كيف تعطيني؟ قال أنا أملك الديار المصري وأكسر التتار وأعطيك الذي طلبت، قلت ويلك أنك مجنون، أنت بقملك تملك الديار المصرية وتكسر التتار؟ قال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي أنت تملك الديار المصرية وتكسر التتار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق لا شك فيه. قال فسكت وكنت أعرف منه الصدق في حديثه وعدم الكذب، وسمى رواية أخرى تحمل نبوءة بتولي قطز عرش مصر نقلها ابن طغربردي عن القطب اليونيني في تاريخه الذي ذيله على كتاب مرآة الزمان، نصها حكى لي عز الدين محمد بن أبي الهيداء ما معناه أن سيف الدين بلغاق حدثه أن الأمير بدر الدين بكتوت الأتابكي حكى لي قال كنت أنا والملك المظفر قطز والملك الظاهر بيبرس رحمهم الله تعالى في حال الصبا كثيرا ما نكون مجتمعين في ركوبنا وغير ذلك، فاتفق أن رأى منجما في بعض الطريق بالدار المصرية فقال له الملك المظفر قطز أبصر نجمي، فضرب بالرمل وحسب وقال أنت تملك هذه البلاد وتكسر التتار، فشرعنا نهزأ به، ثم قال الملك الظاهر بيبرس أبصر نجمي، قال وأنت أيضا تملك الديار المصرية وغيرها، تزايد استهزاؤنا به، ثم قال لي لابد أن تبصر نجمك، فقلت له أبصر نجمي فحسب، وقال أنت تخلص لك إمرة 100 فارس يعطيك هذا، وأشار إلى الملك الظاهر، فاتفق أن وقع الأمر كما قال ولم يخرم منه شيء، وهذا من عجب الاتفاق. هذه الرواية نفسها وردت عند ابن أيبك الداري إلى أنه زاد عليها نبوءة قتل قطز على يد بيبرس. نحن إذن أمام روايات تتحدث عن أصل المملوك قطز وأخرى تتحدث عن النبوءة التي تنبأت باعتلائه العرش، هذا النمط من النبوءة بأثر رجعي متواتر في مصادر عصر سلطان المماليك بالنسبة لأولئك السلاطين الذين أنجزوا أعمالا كبرى في خدمة الأمة الإسلامية مثل سيف الدين قطز والظاهر بيبرس. هذه النبوءة فيما أزعم أقرب إلى الأدب الشعبي منها إلى التاريخ، والنظر في السيرة الشعبية للظاهر بيبرس سيجد النبوءة تتكرر بأشكال مختلفة تبشر بأن هذا الصبي سيكون صاحب عرش مصر وبلاد الشام، بين أن ما يهمنا هنا هو التأكيد على أن المملوك قطز هذا كان من الخوارزمية، وتروي المصادر التاريخية أن اسمه الأصلي محمود ابن ممدود، وأنه ابن أخت ديال الدين خوارزم شاه الذي قاد التتار على المملكة، وكان قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق. ومضت سيرة حياته داخل الإطار العام لحياة المماليك كما أوضحناها في فصل. ومعنى كلمة قطز الكلب الشرس، وهي كلمة مغولية أطلق عليه من اختطفوه وباعوه، وربما يكون تجار الرقيق هم الذين أعطوه هذا الاسم. هذه بداية المملوك. ويحسن بنا أن نتابع سيرته حتى جلوسه على عرش السلطان. يتضح من رواية مصادرنا التاريخية أن قطز كان مملوكا في دمشق ضمن مماليك ابن الزعيم، كما يتضح أنه مر بالمراحل التي كان يمر بها أي مملوك في تاريخ الفترة الباكرة من تاريخ الدولة سلطان المماليك. لقد ترقى في الخدمة حتى صار أكبر مماليك الملك المعز أيبك التركماني، وربما يكون أول ظهور له على صفحات التاريخ ما ذكرته المصادر عن اشتراكه في قتل فارس الدين أخطاي الذي كان عز الدين أيبك التركماني قد أعد المؤامرة للتخلص منه. وبعد ذلك بدأ قطز يشق طريقه على الطريقة المملوكية صوب العرش الذي جلس عليه سيده عز الدين أيبك. يعني أول ما تذكرته المصادر اشتراكه في قتل أقطاي حتى يقتله هو ببرس، فكما قتل أقطاي قتل هو به، فلعل الله تعالى يصفي له جهاده. كان مقتل فارس الدين أقطاي بمثابة علامة البداية لمسيرة قطز نحو عرش السلطنة من ناحية، كما كان إذانا من قسام المماليك إلى حزبين متناوئين من ناحية أخرى. هذان الحزبان هما المماليك البحرية والمماليك المعزية، مما عرض مصير الدولة الناشئة إلى خطر شديد. فقد هرب زعماء البحرية طلبا لحماية أمراء الأيوبيين وملوكهم في بلاد الشام وحماية سلاجقة الروم، وأخذ المماليك الهاربون يحرضون ملوك البيت الأيوبي على عزو مصر. وكانت الخصومة التي تحولت إلى عداوة قاتلة بين المعز أيبك وزوجته شررة الدر بمثابة الفرصة التي سطع فيها نجم قطز، وعلى الرغم من الدماء التي أريقت فإنها فتحت طريق العرش أمام الأمير الطموح ليصير سلطانا على البلاد. انتهى الحكم الأيوبي في مصر مع تبدد دماء الملك المعظم توران شاه ابن الصالح نجم الدين أيوب، واختار المماليك أرملة السلطان الصالح نجم الدين أيوب الأميرة شجرة الدر لتولي عرش السلطنة الشاغر. ولما كانت هذه السيدة في الأصل جارية تركية أو أرمينية، فقد اعتبرها بعض مؤرخي عصر سلطان المماليك أول من ملك مصر من ملوك التركي المماليك، على حين تجاهل المؤرخون من أبناء المماليك الذين عرفوا باسم أولاد الناس سلطنة هذه المرأة تماما. على أي حال، قبضت شجرة الدر على زمام الحكم بيد من حديد، ووجهت اهتمامها للتخلص من بقايا الحملة الصليبية السابعة، ثم أخذت تتقرب إلى العامة والخاصة من رعاياها، بيد أن الرأي العام صدمته حقيقة أن امرأة تجلس على عرش البلاد، وهو الأمر الذي كان يتنافى مع التراث السياسي الإسلامي من جهة وتناقض مع النظرية الإسلامية من جهة ثانية. لن يفلح قوم، هو بيقول النظرية السياسية، لا يعني النصوص، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ويدافي الثقافة السائدة من جهة ثالثة، واضطربت الأمور على المستوى الشعبي العام كما عرض الفقهاء والمتعلمون جلوس شجرة الدر على عرش السلطنة، ثم جاء رد الخليفة العباسي برفض المساندة الشرعية لحكم هذه السلطانة ساخرا حاسما تقول كلماته: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم، مصر كلها في عشر رجال، فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. عندها أدركت السلطانة وأدرك زعماء المماليك أنهم يسبحون ضد تيار عارم لا بد وأن يغرقهم في موجاته. وبعد 80 يوما تنزلت شجرة الدر عن الحكم لواحد اختارته بعناية من أمراء المماليك، وهو عز الدين أيبك التركماني الصالحي الذي اشتهر بعزوفه عن الصراع حتى ظن الجميع أنه ضعيف، وقبل أمراء المماليك الأقوياء زواجه من شجرة الدر وجلوسه على عرش السلطنة، بل إن بعضهم قال: متى أردنا صرفه أمكننا ذلك لعدم شوكته. وتولى المعز أيبك الحكم في يوم السبت آخر شهر ربيع الآخر سنة 48 و600، ليثبت من خلال تصرفاته في مواجهة المشكلات والصعاب التي واجهته خارجيا وداخليا أن السلطانة شجرة الدر وزعماء المماليك قد أسرفوا في الاستهانة به. كأن للحديث بقية، نسأل الله تعالى المعونة عليها. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما